بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألا، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتكلم عن القواعد التي تضبط لك أو تفهمك القرآن الكريم، وما زلنا نتكلم عن قواعد المناسبات بين السور. احنا قلنا ان في تناسب وترابط بين آيات القرآن وبين سور القرآن وبين أجزاء القرآن بعضه مع بعض، لأن منزل هذا الكتاب هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وأدام الكتاب ده القرآن الكريم نازل من عند واحد سبحانه وتعالى، فهذا الكتاب يعني هو متناسب ومتناسق، وبينه ترابط شديد بين آياته وبين سوره وبين أجزائه وبين أحكامه. وتكلمنا في بين المناسبات بين السور، تكلمنا إن هناك مناسبة في السورة الواحدة بين بداياتها وبين نهايتها، فإنك كثيرا ما إذا تدبرت آيات القرآن الكريم أول السورة وآخر السورة ستجد أن بينهما ترابط شديد. فقد يكون بداية السورة يسأل عن أو يثير قضية، وتكون آخر السورة إجابة عن هذه القضية، وقد يكون إثارة لسؤال وآخر السورة إجابة عن هذا السؤال، أو قد يثير يعني شيئا ما، موضوعا ما، أو يتكلم عن شيء ما، ثم يأتي البيان في آخر السورة ليبين لك. وسأعطي لك مثالا يوضح لك إن علم المناسبات ده علم فعلا يفهمك القرآن الكريم فهما جليا. بل ومش كده وبس، ده ممكن يزيل عندك خلافات، يعني ممكن خلاف بين تفسير وتفسير يزيل مسألة المناسبة. سأضرب لك مثالا يوضح لك الكلام. في سورة الصافات، أول بداية الصافات، والصافات إيه؟ صفة. ما هي الصافات؟ واحد، الملائكة. اثنين، الطير. ثلاثة، الريح. كل واحد من هذه التفاسير، من هذه الأشياء ذكرها العلماء، يعني في كتب ستجدها يقول لك قيل في الصافات أنها الملائكة، وقيل أنها الطير التي تصف، وقيل أنها الرياح، وكل ذلك صحيح، لكن نريد أن نحدد معنى معينا للصافات، هل هو الملائكة أم الطير أم الريح؟ إذا ما تدبرت السورة من أولها إلى نهايتها ستجد الإجابة، لأن نهاية السورة بيتحدث عن الملائكة، وإن منا الصافون ومنا المسبحون إلى آخر الآيات. الآيات آخر سورة الصفات بيتحدث عن الملائكة. إذن هذا مما يرجح ويقوي إن السورة معنى كلمة الصفات اللي هي إيه؟ لأنه لو كان يتكلم عن الطير لناسب أن يذكر ذلك في نهاية السورة، ولكنه يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن الملائكة، جنس الملائكة، ولذلك بدأ بهم السورة وانتهى بالسورة بذكر أصناف الملائكة وبتعدد صفات الملائكة. إذن اللي فهمنا القصة ديت الإيه؟ المناسبة. المناسبة بين بداية السورة وبين إيه؟ وبين نهاية السورة. عشان كده أنا عايزك المسألة ده، العلم ده علم فعلا غزير. والإمام البقاعي رحمة الله عليه ده أكتر واحد اتكلم في العلم ده، قال والله العلم ده للأسف الشديد خفي على كثير من الناس، يعني كتير جدا من الناس أهمل هذا العلم، وخفي عليهم أشياء كثيرة جدا من القرآن الكريم، خفيت عليهم أشياء كثيرة جدا من القرآن الكريم بسبب إهمالهم لعلم الإيه؟ لعلم المناسبات بين السور وبين السورة الواحدة. النهاردة ناخد المناسبات بين السورتين المتجاورتين. هل بين السورة والسورة هل هناك تناسب بين السورتين ولا لا؟ يعني هل هناك ترابط؟
هل هناك ترابط شديد في المعنى؟ هل هناك تناسق بين الآيات وبين بعضها البعض؟ سيتبين لنا بعد قليل، لكن لابد أن نقاعد قواعد. عاوزين نضبط الموضوع أولاً. أولاً القاعدة الأولى إن ترتيب السور الموجود الآن هو ترتيب من فعل الصحابة ولا من فعل النبي، ولا هو أصلاً منزل من عند الله؟
منزل من عند الله.
قبل ما تتكلم، هناك ترتيبان في القرآن الكريم، ترتيب على حسب الايه؟ النزول. أول سورة نزلت في القرآن ايه؟
اقرأ.
انتوا نايمين ولا صحيين؟
اقرأ.
لا كده انتوا نايمين. أول سورة نزلت في القرآن الكريم؟
اقرأ.
مطلع سورة اقرأ صحيح، وتاني سورة؟ لا، المزمل. سورة المزمل تاني سورة نزلت من القرآن الكريم. ده يا جماعة اسمه ترتيب النزول. ترتيب الايه؟
النزول.
النزول يعني النزول غير ترتيب السور. السورة دي كانت تنزل احيانا منها مقطع زي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق اول مطلع منها، اول ايات منها فقط، لغيت اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الجزء ده هو الاول ما نزل من القرآن الكريم، خلاص. وباقي السورة لا استنى، نزل بعدها بكثير جدا، نزل بعدها يمكن بثلاث اربع سنوات كمان، لان بدا ابو جهل بقى ياخذ حذره من مساله الدعوه وبدا يصد عن دين الله. رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، هو ابو جهل، خلاص. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لترتيب السور القران الكريم. اما هنا ترتيب في سور بقى، السور دي ترتبت ازاي؟ يعني جابوا سورة الفاتحة وبعدين البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، جابوها ازاي القصة دي؟ سيدنا جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ايه؟ قال له رتب الصور كده؟ لا، هو في الحقيقة هو اللي قال له رتب الصور كده فعلا. ولذلك المسألة دي مسألة يا جماعة مش من خيال أحد ولا من فكر أحد ولا اجتهاد أحد، هي وحي من الله سبحانه وتعالى. اللي قال لنا إن وحي إيه؟
الطريقة اللي بنقرا بيها القرآن الوحي.
المناسبة أنتوا نايمين والله، يعني أقسم يمينا على هذا، اصحى يا عم. الذي جعلنا نقول إن الترتيب توقيفي هو المناسبة، في ارتباط شديد جدا بين كل سورة وسورة. إذا كانت السورة دي من ترتيب الصحابة، طب ما في سورة تخلف، ما ده عمل بشري ولا مش عمل بشري؟
عمل.
العمل البشري دائما ممكن يستدعي النقص، أما العمل الذي هو من وحي ده مش ممكن تلاقي فيه ولا ذرة. سليم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه. هتلاقي ده متناسب زي ده زي ده زي ده زي ده، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، وحي من الله سبحانه وتعالى. إذن الذي فهمنا بقى إن الترتيب ده مش من ترتيب سيدنا أبو بكر ولا عمر ولا ترتيب سيدنا عثمان عشان الناس دي لجامعة القرآن الكريم، إنما هو ترتيب من النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحي تلقاه. عشان كده سيدنا جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ضع هذه الآية في السورة كذا التي وراء كذا، وراء سورة كذا، وضع هذه السورة بعد هذه السورة. إذن الترتيب الذي ورد في ترتيب القرآن الكريم ترتيب توقيفي، وحي من الله سبحانه وتعالى، ما فيش أي حد له دخل في هذا.
رواية خلف عن حمزة أصلا رواية بتوصل السورة كلها ببعضها.
الإيه؟
رواية خلف عن حمزة، رواية بتوصل السورة كلها ببعضها، ما فيش نهاية وبداية. لا، هي وصف نهاية.
لا، قصدك هو في نهاية وبداية، بس أصلا قصدك ما فيش البسملة والاستعاذة. ما فيش البسملة والاستعاذة. مش بس حمزة اللي بيعمل كده، ده كتير من القراء. لكن السور الترابط ده مما يدلك على ان الكلام ده كلام توقيفي، وحي من الله سبحانه وتعالى. الذي دلنا على انه وحي هو مسألة الايه؟ المناسبة، لان احنا وجدنا ترابط شديد بين الايات، بين السور، بين السورتين المتجاورتين، تكاد تكون يعني لو انت دققت النظر هتلاقيهم واحد، هتلاقي واحد، السورتين واحد، والسورة واللي بعديها واحد، والسورة واللي بعديها واحد. وده برضو يعني يخلينا نقعد قاعدة أخرى جديدة، وهو إن موضوع القرآن الكريم كله إيه؟
واحد.
طب إيه موضوع القرآن؟ هو بيعالج يا جماعة قضية الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويقرر هذا. أحياناً يأتي بصورة يضرب على مثال، أحياناً يأتي بلوازم الإيمان، أحياناً يأتي بحال المؤمنين وحال غير المؤمنين. إذن القرآن كله موضوع واحد، فهتلاقي بقى زي في الصورة دي هتكمل اللي في الصورة دي هتكمل اللي في الصورة دي، لأن إحنا بنتكلم عن موضوع واحد، وإن اختلفت صفحاته وإن اختلفت عناوينه، زي الكتاب الذي يؤلف في شيء ما معين. يعني مثلاً يعني كتاب زي كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه، هو الكتاب ده كله ده بيتكلم عن إيه؟ بيجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يعنون لك العنوان، يقول لك الحديث ده بيتكلم عن كذا، عنوان كذا، باب كذا، باب كذا، باب كذا، لكنه كله في الحديث كله في يشتمل على إنه إيه؟ هو موضوع واحد، إنه كله حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدور حول هذا. فإن نازل؟ نعم، تفضل. شمع
في حتة مهمة قوي في المثل اللي حضرتك جبته في الصفات. الصفات هي الملائكة مع الطير مع الريح مع المصلين اللي بيصلوا. ليه؟ مقصود بيها طريقة الصلاة بتاعت ده وطريقة الصلاة بتاعت دي متصفين زي الصف الملائكة.
دي مسألة تاني، بس احنا ما ترجعناش لورا، انت ما ترجعناش لورا في الكلام. احنا خلينا احنا دلوقتي بناخد القواعد الضابطة، وانا عايزك تركز فيها، وبعدين المسألة دي زي ما انا قلت لك دي مسألة اجتهاد سليم، اجتهاد انت تدبر بقى. انا مش هقول لك على كل حاجة، انا بديك مفاتيح وانت عليك تفتح بقى وربنا يفتح عليك سليم، وهكذا. طيب تبقى احنا فهمنا القاعدتين الاولانيتين، ان ترتيب السور ايه؟ ترتيب ايه؟ توقيفي. الثاني موضوع القرآن واحد، ادم هو موضوع واحد، تبقى اذا دي بتكمل دي بتكمل دي بتكمل دي بتكمل دي الى النهاية. خلاص ماشي. طيب تعال بقى، احيانا واحنا بنقرأ السورة من القرآن الكريم والسورة اللي بعديها نجد ان في ايات بتتكرر بعينها زيها بالظبط مع اختلاف يسير سليم. احنا كنا بنقرأ في سورة منذ قليل سورة الاسراء، في ايتين في سورة الاسراء، اية في سورة الاسراء وليها كمالة في سورة او زيها بالظبط اية في سورة الكهف. قال الله سبحانه وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. والآية الثانية اللي زيها بالظبط في سورة الكهف دي في سورة الإسراء. الآية الثانية ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. انت ملاحظ ايه؟
تشابه.
تشابه، تشابه كبير جدا سليم. الآية دي مع الآية دي مما يدل على ان في ترابط بينهم وبين بعضهم، ترابط حتى في الموضوع، ترابط حتى في النسق الموجود بينهما. فآيات متكررة بعينها دي من ضمن الحداد اللي تحطها كده وانت بتقرأ القرآن الكريم، الآية دي جت والآية اللي بعدها السورة اللي بعدها جت في نفس الآية، طب اذا احط الآيتين جنب بعضهم هبدأ افهم مناسبة جديدة من ضمن المناسبات بين السورتين. قد يكون الرابط بين السورتين ان موضوعهم واحد سليم، مش موضوعين، موضوعهم هما الاثنين واحد. ادي لك على ذلك مثال، سورة الضحى.
شقاق الانفطار
مثلا، وسورة الشرح او الانشراح. انا عاوز واحد بقى كده جدع يقول لنا ايه الرابط بين سورة الضحى وسورة الانشراح او الشرح. على فكرة في رابط قوي جدا جدا جدا.
تتحدث ان لما الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم
هو الرسول على السلام.
ايوة، دي منته على النبي عليه الصلاة والسلام في السورة دي ولا في السورة دي؟ في الاثنين. شو بقى جاب المعنى اللي احنا عايزين نقوله؟ اساس السورة بتتحدث، السورتين بتتحدث عن النبي، والسورتين بتتحدث عن نعم ربنا على النبي، غير أنها في سورة الضحى تكلمت على النعم الحسية. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا، كل هذه نعمة محسوسة. أما في سورة الانشراح أو الشرح فإنها تتحدث عن نعم معنوية. ألم نشرح لك، فين دي صدر دي جو سليم، حاجة معنوي، ووضعنا عنك وزرك شيء معنوي. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، كل دي أشياء معنوية. إذن الرابط بين السورتين إن الموضوع واحد، بتتحدث كلاهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. دي بتعدد نعم ودي بتعدد نعم، دي بتعدد نعم حسية على النبي ودي بتعدد نعم معنوية على النبي عليه الصلاة والسلام. وشيء آخر، وجدنا إن سورة الضحى أدم هي نعم حسية محسوسة تقدر تلمسها، فبينت الطريق إلى حراستها. تحرس النعم الحسية دي إزاي؟ تحرس صحتك إزاي؟ أيوة. وأما بنعمة ربك، طيب الثانية بتتحدث عن نعم معنوية، كيف أحرس النعم المعنوية؟ فإذا فرغت وإلى ربك فرغ. طب إذن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ولزوم لطاعة الله يخليك تحافظ على الحالة الإيمانية اللي عندك. أما في النعم الحسية، ربنا أعطاك فلوس، أعطاك صحة، أعطاك زوجة، أعطاك ولد، حراسة هذه النعم إنك وأما بنعمة ربك فحدث. شوف الربط بين السورتين، رابط عجيب يبين لك أن شدة السورتين مع بعضهم البعض كأنهما نسق واحد وترتيب واحد. قد يكون الرابط بين السورتين إن سورة اختصرت وسورة إيه؟
طولت،
فصلت الموضوع، سورة أجملت وسورة أخرى بسطت الموضوع. وأضرب على ذلك مثال بين سورة البقرة وسورة آل عمران. سورة البقرة تتحدث، بينت سورة البقرة إن فيه ثلاث طوائف من الذين ربنا سبحانه وتعالى ذكره. الطائفة الأولى طائفة المؤمنون أو المسلمون، والطائفة الأولى طائفة اليهود، والطائفة الثالثة طائفة الإيه؟ النصارى. السورة فصلت كثير جدا، سورة البقرة فصلت كثير جدا في وصف مين؟
اليهود.
اليهود أكثر من 120 آية في اليهود. وأيضا بينت هذه السورة المباركة وصف للمؤمنين أيضا، قعدت تتحدث عن صفاتهم في الأول وصفاتهم في الآخر، وقعدت تجيب لهم أحكام وأشياء كثيرة جدا وأمثلة مما يدل على أنها تحدثت كثيرا جدا عن المؤمنين أيضا. طب سورة البقرة مع أنها ذكرت الثلاث طوائف إلى أنها تحدثت عن اثنين بصورة إيه؟ كبيرة جدا موسعة. طب فين النصارى؟ ولا تحدثت عنهم خالص،
كملتها
الأمر. إنما سورة آل عمران كأنها كمالة جاءت لتتحدث عن النصارى بس، ولذلك وصفت في النصارى أو قعدت تفصل في النصارى أكثر من 120 آية زي الثانية بالضبط. دي ذكرت 120 آية في اليهود ودي ذكرت 120 آية في النصارى، مما يدلك إن هنا السورة الرابط بين السورتين إن سورة اختصرت وسورة إيه؟
طولت.
وسورة طولت، وهكذا بين السور كثير جدا، ستجدها بين السور كثير جدا. سورة تطول وسورة تختصر، سورة تذكر بعض الأوصاف وسورة تذكر أوصافا إيه؟ أوصافا أخرى. أضرب لك مثالا آخر قبل النظر، وهي ترابط شديد جدا بين سورة القيامة وبين سورة الإنسان. بين سورة القيامة والإنسان، لا دي بتحدث عن قيامة، قيامة قامت وبتاع ودنيا، ودي بتتحدث عن الإنسان.
نفس الموضوع، ده زمن وده زمن.
لا مش زمن وزمن، ليس بهذا المعنى. لو انت قرأت سورة القيامة بصورة دقيقة جدا،
أيحسب الإنسان ألا النجم عظامه؟
هي بتتكلم أساسا عن الإنسان اللي بينكر يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى في سورة الإنسان في سورة القيامة قال له هو أنت مين أصلا عشان تنكر القيامة؟ أنت مين؟ والقيامة دي وصفها كذا وكذا وكذا وكذا، وحددت الصفات في القيامة وبينت المراحل، ثم جاءت سورة الإنسان لتبين إيه؟ من أنت أيها المخلوق عشان تعترض إن في يوم قيامة؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أساس اعتراض المشركين على يوم القيامة إن ربنا سبحانه وتعالى هيعيدنا تاني بعدما صرنا عظاما نخرة. ما احنا أصلا ما هو هم أساس تكذيب بيوم القيامة انهم قالوا ايه ان اساسا احنا تراب، مصيرنا تراب، هنصحى ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له طب انا اذكرك باصلك، ما تخافش، انت كنت فين؟ كنت ايه؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن؟ انت ما كنتش حاجة اصلا، وانا خلقتك من عدم سليم واوجدتك. فهذا الانسان الذي خلق من هذا العدم ايحسب ان لن نجمع عظامه؟ بلا قادرين على ان نسوي بنان. ولذلك سورة القيامة مش هتلاقي الوصف كلمة الناس، انما الوصف كلمة الايه؟ الانسان. ايحسب الانسان؟ ايحسب الانسان، ما قالش ايحسب الناس. ليه؟ ان هي بتتكلم اصلا عن جنس الايه؟ جنس الناس في الاساس، بتتكلم عن جنس هذا الانسان اللي هو الوحيد المعترض على اوامر الله سبحانه وتعالى، في ان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل يوما اسمه يوم الايه؟ اسمه يوم القيامة. فدو برضو شوف الترابط الشديد بين السورتين. انا بديك مفاتيح، ويجب عليك انت انك تعمل فكرك وذهنك وتشغل دماغك شوية وانت بتقرأ القرآن الكريم. فان اذا اعطيت للقرآن الكريم وقتك وجهدك وعقلك وقلبك، القرآن الكريم مش ممكن ابدا يضن عليك او هيستخسر عليك المعلومات التي واسرار الله التي فيه، هيفتح عليك. فيجب عليك انك بس المسألة محتاجة ان انت تاخد هدوء وتتفرغ قليلا وتقرأ القرآن بنظرة أخرى حتى تستطيع أن تتدبر. ولا شك أن التدبر بهذا النحو هيزيدك إيمان وهيزيدك يقين. يا جماعة للأسف الشديد النهاردة في ناس بتكذب أن القرآن ده نزل من عند الله. خلي بالك دي ناس بتصلي معانا والله مسلمين. وأنا أذكر كنت بخطب في الحي القيوم، واحد من الناس قال لي أنا عايزك في موضوع مهم. تقول له ايه الموضوع المهم؟ هل لي ايه الدليل ان ربنا نزل القرآن؟
لا اله الا الله.
هو بيصلي معانا، يعني انا عايزك بس تاخد في الفكرة. فمثل هذا اصبح في الناس الكثير للأسف الشديد. طبعا ربما بيسمع حاجة في النت ولا بتاع، فالمشككين كتير يشككون ان القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. فكون صاحبة ان المسألة اذا فهمنا القرآن بهذا الشكل فهمنا ايه؟ فهمنا الترابط الشديد بيننا وبين القرآن الكريم. وربنا سبحانه وتعالى هيفتح علينا في القرآن الكريم مما يدلنا على أن منزل هذا القرآن هو الله سبحانه وتعالى الذي أعجز كل الخلق وأعجز كل المخلوقات على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو حتى بآية واحدة من هذا القرآن الكريم. سليم؟ نعم. في حد عنده سؤال في إيه؟ تفضل شرح. ترابط شديد جدا بين الأنفال، سورة الأنفال وبين سورة التوبة، لدرجة أن سيدنا عثمان قال أنا 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 كنت بكتب سورتين دورة ولا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا كنت بكتب ما قاليش اكتب بينهم بسم الله الرحمن الرحيم، فعشان كده حذفها. سيدنا عثمان بن عفان حذف البسملة بين السورتين، قال له لأن السورتين دول نزلت وأنا كنت بكتبهم ورا النبي عليه الصلاة والسلام كاتب الوحي سيدنا عثمان. فبيقول ان السورتين لما نزلت سيدنا جبريل لم يقل للنبي بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقل النبي لي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فعدهما صورة واحدة رضي الله تبارك وتعالى عنه. سليم؟ نعم. حد عنده اي تعليق؟
يعني اذا كان في ترابط بين الصورة والصورة اللي هي دي خلينا نبص على ترابط مكمل للقرآن كيف بدأ وكيف
انتهى. ده صحيح، احسنت. ايوه طبعا اذا كان هو صح، اذا كان المعنى جميل، اذا كان في ترابط بين السوره والسوره ففي ترابط بين القران ككل بقى من اولها الى ايه؟ الى نهايته. ودي تحتاج برضو الى ايه؟ الى تدبر. اول سوره في القران سوره الفاتحه، واخر سوره لازم أن توجد علاقه بقى بين السورتين. مش انا قلت لك ان في ترابط بين 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 بداية بين الصورة دي والصورة دي في ترابط؟ شوف أو بينهم من بعض مسافة أو، لكن بينهما ترابط لأن القرآن موضوعه واحد. فأريدك أنك تشغل دماغ كده، والمرة الجاية أسألك عن المسألة دي، ما العلاقة وما الرابط الذي يربط بين أول القرآن وبين آخر القرآن؟ خذه كأنه موضوع خطبة. الخطبة بتبدأ بمقدمة ويبدأ الشيخ يدخل في الموضوع وبعدين ينهي الموضوع باختصاراته. فهو نفس القصة كأنه موضوع واحد. عايزك تتدبر بقى وربنا يفتح عليك
في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. إلى هذا القدر نكتفي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب، يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا يا رب العالمين، وكن معنا ولا تكن علينا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.